بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثامنة: الاستدراجات بحسب المخاطب. سبق الكلام في أن هناك أمور، هذه الأمور تتوقف عليها الخطابة أو هي أجزاء للخطابة، وقد قسمنا أجزاء الخطابة إلى العمود وإلى الأعوان، وقسمنا الأعوان إلى الاستدراجات بحسب القائل وبحسب القول وبحسب المستمع وشهادة القول وشهادة الحال، 5 مع العمود تصير 6. وتكلمنا في العمود واستدراجات بحسب القائل والاستدراجات بحسب القول، والآن نتكلم في الاستدراجات بحسب المخاطب. واتضح مما سبق أن معنى الاستدراجات يعني هي الأمور التي تتوفر في الخطابة أو تتوفر في الخطيب حتى يسبب، حتى يحصل على النتيجة التي يبتغيها، وهو إقناع الجمهور بما يريد من الآراء. وبالنسبة إلى الاستدراجات هنا، يعني ما هي الأمور التي يصنعها أو التي تكون موجودة بملاحظة المخاطب، بملاحظة المستمع؟ ما هي الأمور التي هي موجودة في المستمع بحيث أنه إذا وجدت كان لها الأثر في أن هذا المستمع يقتنع بما ألقي إليه من الآراء؟ يقول: من الأشياء التي هي تكون موجودة في المستمع أن يحدث، طبعا هذه أيضا الاستدراجات بحسب المخاطب، هذه كما ذكرنا هي بصناعة، يعني بفعل من الخطيب يصنعها في نفس المستمعين، وذلك بأن يحدث فيهم الانفعال النفسي المناسب للغرض. فمثلا إذا كان هو يريد أن يقنعهم بأن يبذلوا مالا لمساكين، فما هو المناسب حتى يقتنع هذا الشخص بأن يبذل مال؟ أنه لابد أن يحدث فيه الرقة، يحدث فيه الشفقة، الرحمة، يصور له حال هؤلاء المساكين الذين يتضورون جوعا، كيف أنهم يعانون من الآلام العظيمة، وكيف أن هذه الأموال التي يبذلها كيف ترفع هذه الآلام من هؤلاء الصبية الصغار وكذا وكذا وكذا. ففي هذه الحالة هذا يحدث انفعال نفسي بالرحمة بالشفقة فيبذلون، فيكونون طبعا يكون هذه الفكرة التي طرحها حصل في الجمهور اقتناع بها بسبب هذا النوع من الانفعال. أو مثلا الغضب، إذا كان مثلا جماعة في البلد يحدثون فساد، كيف يقنعهم بأن يردعوا هؤلاء؟ يحدث فيهم الغضب على هؤلاء بحيث يمنعوهم من فعل هذا المنكر. أو مثلا لا، كما يقول مثلا أنه قد هو يتكلم في مطلب علمي ويريد أن يقتنعوا، لكن هذا المطلب كما نقول يابس جاف، يحتاج إلى ترطيب، يحتاج إلى بعث، يعني تشويق، إلى إحياء الالتفات والانتباه، فبمناسبة يخلق مناسبة لأن يأتي بقصة، قصة صغيرة، هذه القصة تلفت الأنظار وتتوجه المسامع إليه، أو نكتة عابرة مثلا يجيب، طبعا مناسبة لابد أن تكون مناسبة، إما هي يناسبها الموضوع أو هو يخلق المناسبة. مثلا الآن كمثال، مثلا أنه يقول: وهذا الرأي ذهب إليه الشيخ مثلا الطوسي رحمه الله، كمثال، ويقول أن الشيخ الطوسي هو أحد المراجع العظام الموجودين في ذلك العصر الذي أدى الخدمات المشكورة له كمراجعنا العظام الآن مثلا الذي منهم فلان وفلان مثلا، والمراجع مثلا كإجيب شيء كمناسبة يدخل منها إلى شيء آخر، ومثلا المراجع يؤدون الخدمات الجليلة ومع ذلك لهم الملكات اللطيفة الممتازة، حتى أن بعضهم مثلا يأتي ببعض اللطائف، مثلا لطائف يأتي بها في مجلس الدرس مثلا كمثال لطيفة مثلا من اللطائف التي يؤتى بها. طبعا أنت ما تقول التي جاء بها المرجع وتسوق اللطيفة، فأنت أنت خلقت المناسبة لهذه اللطيفة. أيضا أنه هذا أولا قلنا يحدث فيهم انفعال من الانفعالات، أو أنه إذا كان عنده خصوم موجودين في المجلس فممكن أنه يبدي لهم، يعني يحدث عكس الانفعال، يعني يسبب لهم إحباط أو تثبيط أو تحطيم لشخصياتهم، ويبدي أن هؤلاء يعني الذين يقولون بخلاف هذا الرأي هم أقلية لا يعتنى بشأنهم ولا يعتد بآرائهم. مثلا يقول من الأشياء المهمة أنه ليس من الأسلوب الخطابي أنه تحطم في الناس الموجودين، يعني تحدث فيهم انفعال تجاه الفكرة، أما مو تحطمهم وتسبهم مثلا إذا سببتهم، وإن كان ربما أنت تريد أن تثير مشاعرهم، لكن هذا يفوت عليك الغاية من إقناعهم. مثلا بعضهم يقول الآن أنت لو جيء لك وقيل لك لماذا مملوء بالمعاصي، لماذا من قرنك إلى قدمك معاصي، يلا خلص نفسك، إيش تقول، إيش كذا، يعني يبين أن هذا المستمع هو المجرم، هو المحاسب، هو المعاقب لكثرة جرائمه. هذا طبعا أسلوب غير صحيح. قال الاستدراجات بحسب المخاطب، وهي أيضا من أقسام ما يقتضي الاستعداد للاقتناع، يعني من الأقسام التي تسبب أنك تحدث استعداد في نفس السامع لكي يقتنع بما تقول، وتكون بصناعة من الخطيب، الخطيب هو يفتعلها ويصنعها في نفس المخاطب، وذلك بأن يحاول استمالة المستمعين، يستميلهم وجلب عواطفهم نحوه، ليتمكن قوله فيهم، ليثبت القول فيهم ويتهيأوا للإصغاء إليه بسبب هذا الاستمالة التي يحدثها فيهم، مثل أن يحدث فيهم انفعالا نفسيا مناسبا لغرضه كالرقة والرحمة في مقام مثلا يقتضي ذلك كما قلنا بذل الأموال للمساكين، أو القوة والغضب لمثلا قلع فساد ومنكر، أو يضحكهم بنكتة عابرة لتنفتح نفوسهم للإقبال عليه. وكما أفاد بعض طلبة العلم أنه يقول أتكلم في المسائل الشرعية أرى القوم إما نيام أو يعني شبيهين بالنائمين، يقول لكن أقول وفي هذا المقام هناك قصة، بمجرد أقول قصة أرى النشاط دب عندهم والأسماع تفتحت والوجوه التفتت. يقول حتى أنا بعض الأحيان يعني أبهت من هالنوع من التوجه العجيب، ومثل أن يشعرهم بأن يتخلقوا بأخلاق فاضلة كالشجاعة والكرم أو الإنصاف والعدل أو إيثار الحق، أو يتحلون بالوطنية الصادقة والتضحية في سبيل بلادهم أو نحو ذلك مما يناسب غرضه. وهذا يكون بمدحهم، يعني كيف هذا القسم الأخير يشعرهم بأن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة، يقول أنتم مثلا كمثال أنتم المؤمنون، أنتم يعني أصحاب الصفات العالية الممتازة، أهل الأوعية الطيبة للتحلي بالأخلاق الفاضلة، أنتم أولى من غيركم. المؤمن هو أولى بأن يتولى، وأنتم كذلك وفيكم الاستعداد الطيب، وكذا يثني عليهم. أو بذكر سوابق محمودة، يقول أنتم سبق أن صدر منكم الأفعال الطيبة، الأفعال كذا، فلتسيروا على ما هو معهود منكم من الخير. سوابق محمودة لهم أو لآبائهم وأسلافهم، أنتم آباؤكم كذا فعلوا، أسلافكم كذا فعلوا، فيكون أنتم لابد أن تسيروا على سيرة الأسلاف العظام. وإذا اضطر إلى التعريض بخصومة، قوله اضطر يشعر بأنه الأفضل أن الإنسان لا يعرض بأحد حتى تعريض، لأن هذا يثير المشاعر نحوه، لأنه قد يفهم الناس أنك تعرض فتذم بهذا السبب بخصومه الحاضرين أو غير الحاضرين، فيظهر بأنهم الأقلية القليلة فيهم، يعني الأقلية القليلة في المستمعين، أو يتظاهر بأنه لا يعرف بأنهم موجودون في الاجتماع، يعني يبدي بأي عبارة أنه لا يشعر بهم ولا يلتفت إليهم، أو أنهم لا قيمة لهم ولا وزن عند الناس لهم أيضا، بحيث أنه يسبب لهم كما قلنا الإحباط والتحطيم شخصياتهم. وليس شيء أفسد للخطيب، يعني يلغي الغرض الكامل من الخطابة، ليس شيء أفسد من التعريض بذم المستمعين، فكيف بالتصريح أو تحقيرهم أو التهكم بهم أو إخجالهم، فإن خطابه سيكون قليل الأثار. إخجالهم يعني يقول الآن توشوا، أنتوا تفتهموا، من اللي يفهم فيكم، من اللي يعلم، أنتوا جايين كذا كذا. المهم ينزل عليهم نزلة عظيمة بحيث يبدي أنهم لا يفهمون ولا يعقلون وغير متمسكين بالشرع وهكذا. مثلا هذا بعد هذا مو تعريض، هذا إذا حصل لواحد ينزله من المنبر، يعني واحد سيء الأدب ينزله، ما مو مستبعد. فإن خطابه سيكون قليل الأثر أو عديمه أصلا، إما أثره ضئيل أو أنه إيش ما لفائدة البتة. وإن كان يأتي بذلك بقصد إثارة الحمية والغيرة فيهم، يقول لا أنا غرضي أحمسهم للخير، فهذا لا صحيح، بس استخدم الأسلوب الطيب الحسن، لأن هذه الأمور بالعكس، هذه الأمور التي يستخدمها يحدث لها أثرا عكسيا تثير غضبهم عليه وكرهه، يعني تخليهم لا يحبونه لأنه قاعد يشتر فيهم ويسبهم، والإشمئزاز من كلامه لأنه يجرح مشاعرهم. ولإثارة الحمية طرق أخرى غير هذه، ما انحصرت في هذه الطريقة السيئة. وبعبارة أشمل، يعني هذا الذي قلنا معنى أنه لابد أن الخطيب يحدث التجاوب بينه وبين المستمعين والمخاطبين بأي أسلوب، يحدث التجاوب بينهم وبينه. وبعبارة أشمل وأدق، إن التجاوب النفسي بين الخطيب والمستمعين، هذا التجاوب شرط أساسي في التأثر بكلامه، يجعلهم يتأثرون بكلامه ويقبلونه ويقتنعون به، فإذا ذمهم أو تهكم بهم بعدهم عنه، وخسر هذا التجاوب النفسي، بل يصبح بالعكس صدود نفسي. وهكذا لو أضجرهم بطول الكلام، يعني طول المبحث بحيث أنه يمل الإنسان. طبعا كان وصية أحد العلماء أنه يقول تحدث في البحث قليل، يعني ربع ساعة ثلث ساعة هكذا يقول لأن الناس لا يخلون من أحد شيء، أحد فردين، إما أنك لما تكلمت اشتاق إلى كلامك شاف كلام لطيف فاشتاق. لما أنت انتهيت بعد ربع ساعة ثلث ساعة يعني بالزايد نص ساعة صار عنده نوع تعطش لكلامك لأنه ما شبع منه، فهذا يجعله يشتاق إلى أن يسمع كلامك ومجالسك. وأما إذا كان بالعكس الكلام لا فائدة فيه ولا نفع فيه وممل، فإذا ربع ساعة ثلث ساعة لا يشعر بالتعب، فلا يضجر من سماع مجلسك، لأنه إذا بيروح يقول لا هي كلها ربع ساعة ثلث ساعة يعني ما يطول. فإذا ما يطول يعني ما يقتل الواحد وهو جالس هناك بلا فائدة. يقول أو التكرار الممل، يعني يجيب المطلب يقول ويعيده ويدور في فلك هالجملتين، هذا يمل الإنسان. أو التعقيد في العبارة، يستخدم عبارات لا يفهمها الناس بالنتيجة يصير ممل. أو ذكر ما لا نفع فيه لهم أو ما لا نفع فيه، يتكلم في أمور مثلا في الفلك أو أمور كذا لا يستفيدون منها، أو مثلا مطالب. أذكر مرة في أحد المجالس كان بعض الخطباء في الليل أيضا في أيام محرم كان يتكلم على النوم، النوم وكيف النوم، وهذا النوم يحدث عند الإنسان ولا يحدث عند غير الإنسان، ولكن يحدث عند غير الإنسان بأسلوب آخر، ويتكلم في النوم. أقول أن هذا النوم الحديث على النوم فهل وقت يسبب النوم ولا فائدة فيه، يعني بالنتيجة ما تشوف فيه فائدة سلوكية عقائدية أخلاقية، ما في فائدة. أو ما ألف استماعه، يعني الأشياء اللي هو الناس متعودة تسمعها، المطالب إن الدين الإسلامي هو أفضل الأديان وأحسن الأديان ويسير على هالنحو، أو أنه مثلا الصلاة وأهمية الصلاة وكذا مما ألف الناس استماعه، هذا يملل الإنسان. والخطيب الحاذق الناجح لن يستطيع أن يمتزج، هو يمتزج بالمستمعين ويهيمن عليهم بأن يجعلهم يشعرون بأنه واحد منهم، يعني أنه لا يقول أنه أنتم لازم تسووا كذا، لازم تفعلون كذا، لماذا لا تصنعون كذا، كأنه واحد يأمرهم وهو غيرهم. أما يقول نحن يجب علينا أن نتوجه إلى الله وأن نفعل كذا وأن نفعل الحسن وأن نترك القبيح، يعني كأنما هو واحد منهم وكأنه واحد جالس منهم ويتكلم بلسانهم، وأنه شريكهم في السراء والضراء، وبأنه يعطف على منافعهم، يعني يهتم ويميل إلى ما ينفعهم ويرعى مصالحهم، وبأنه يحبهم ويحترمهم. يعني الآن مثلا يقول إنما أنا أصنع ذلك أو أقول هذا الكلام، يعني إنما أريد الخير مثلا لإخواني المؤمنين الذين يعز علي أنه مثلا يصيبهم سوء وهكذا. تاسع، شهادة القول. شهادة القول يعني أن يستشهد بقول لأحد، هذا معنى شهادة القول. يقول وهي من أقسام النصرة، يعني ينتصر لإثبات رأيه بماذا؟ بأن يأتي بقول لأحد التي ليست بصناعة ولا حيلة، وإنما هي من ضمن كلامه. قال ومن أقسام ما يقتضي نفس الإقناع، طبعا هذا لما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال الإمام الصادق عليه السلام، قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهكذا، هذا يسبب إيش؟ الاقتناع، يقتنعون بهذا الذي أقوله لأن دعمته بنصرته بدليل. قال وهي يعني النصرة تحصل إما بقول من يقتدى به مع العلم بصدقه، يقتدى به مثل النبي نتبعه، إذا قلت أن النبي هكذا يفعل أو عفوا هكذا قال كذا ونحن نقتدي بالنبي فسنفعل هذا الفعل كالنبي والإمام عليهم السلام. أو مع الظن بصدقه. يعني نحن لا نعلم بأنه صادق حتما لأنه ليس بمعصوم، لكن لكونه حكيم شاعر مثلا نظن أنه صادق كالحكيم والشاعر. ولذلك الإنسان حسن أنه يطعم خطابته بعبارات حكمية بأمثال بأشعار مثلا. هذا قول من يقتدى به، وإما بقول لا بقول الجماهير لا يقتدى بالجماهير، أو الحاكم أو النظارة سيمر عليهم. طبعا الجماهير معلوم الذين هم حاضرين ويستمعون، الحاكم يعني الذي يقضي بأن كلامك صحيح أو غير صحيح. طبعا قلنا أن الخطابة مو لازم بمنبر، أصعد على منبر وأتكلم، إذا صعدت على منبر وأتكلم ما في حاكم يحكم علي أن كلامي صحيح أو كلامي ليس بصحيح. بل من ضمن الخطابة إذا كنت في محكمة، إذا كنت في محكمة وأنا أريد أن أقنع الحاضرين، أقنع القاضي مثلا والحاضرين بمسألة، فهناك الحاكم هو الذي يصحح كلامي أو لا يصحح. حاكم القاضي يقول كلامك صحيح مثلا، فأنا أستشهد بقول الحاكم. الآن مثلا أنا الجماهير الذين أريد أن أقنعهم أقول لهم أنتم تقولون بكذا، أنتم تعتقدون بكذا، فإذا كنتم تعتقدون بأن الإمام علي عليه السلام معصوم فهو قد قال كذا وكذا وكذا، فأستشهد بكلامهم حتى أقنعهم بشيء آخر. أو القاضي أقول للقاضي أنت منذ قليل قلت كذا، وحيث أن القاضي قال كذا أنا أوجه أريد أن أقنع الجمهور مو أقنع القاضي، فالقاضي قال بكذا وكذا وهذا يدل على كذا وكذا، أتوصل بكلام القاضي على إقناع الجمهور. النظارة الذين هم جالسين مثل الآن في محكمة يتفرجون، يعني أنا لا أريد أن أقنعهم لكن أستفيد منهم في إقناع الذي أريد أن يقتنع، إقناع الجمهور يعني المجموعة الذين أريد أن يقتنعوا، وذلك بتصديقهم للخطيب. إذا صدقوا الخطيب في شيء يستفيد من هذا التصديق، أو تأييدهم له بهتاف مثلا، أي يهتفون بأي هتاف. طبعا بالنسبة إلى العجم يتبعون أسلوب موجود عندهم بكثرة وليس بموجود عندنا، يعني إذا كان الخطيب قال كلام تشوف الناس يهتفون بصوت عال يقولون صحيحة، يعني هذا صحيح هذا صحيح هذا صحيح، يعني بصوت عالي كل الناس. هذا إيش؟ هتاف وتأييد لهذا الخطيب وتصديق لما قاله، أو تصفيق. الناس يصفقوا إذا قال كلام وهم صفقوا، يعني هذا الكلام هم يعتقدون به، أو نحوها مثل إنسان يقوم في الأثناء ويأتي بأبيات أو كذا يؤيد هذا الخطيب. يعني إنسان مثل ما هو متبع مثلا يسوون هوسه، مثلا هوسه يقوم هذا يتكلم تشوف اللي هذا قايم ويمدح هذا الخطيب ويسوون هوسه يفضحون مثلا، وإما بوثائق ثابتة يؤيد قوله بوثائق ثابتة كالصكوك والسجلات والآثار التاريخية ونحوها. مثلا يقول أنا لدي صك هذا موجود، يعني هذا شهادة نصرة لتأييد قول هذا، أنا عندي سجل عندي صك قديم حتى يثبت صحة الدعوة. وهذه الشهادة على أنها يعني مع أنها من الأعوان تفيد بنفسها الاقتناع، وقلنا هناك أن ممكن بعض الأعوان تسبب الاقتناع، هذا من ضمنها النصرة. طبعا هي تلاحظ قال هنا قال وهي النصرة، وبعدين هنا قال وهذه الشهادة. فهنا فيما سبق قال أنه من ضمن الأقسام، قال والثاني وهو ما كان بغير صناعة وحيلة يسمى نصرة وشهادة، تارة يسمى نصرة وتارة يسمى شهادة، هو نفس الشيء. يقول وقد تكون بنفسها عمودا هذه الشهادة، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكون عمود، لأن قلنا العمود هو الذي يؤخذ مقدمة في الحجة، يؤخذ مقدمة في الحجة. لذلك يقول لو صح أخذها مقدمة في الحجة الخطابية فإنها تكون ماذا؟ عمودا، لأنه من ضمن الشيء الذي اعتمدت عليه الحجة، وتكون حينئذ من قسم المقبولات التي قلنا أن الحجة الخطابية قد تتألف منها. لابد أن تكون هذه الأشياء مقبولة عند الطرف الآخر حتى نستطيع إقناعه بذلك. المسألة العاشرة شهادة الحال. شهادة الحال يعني هذه أيضا من قسم النصرة الذي يسبب اقتناع الجمهور بما أقول، لكن هذه ليست بصناعة ولا بحيلة، وهذه يعني بتعبير آخر نقول أنها تتعلق تارة بالقائل بنفس الخطيب، وتارة تتعلق بالقول. وبمعنى آخر أنه لابد أن تكون هناك أشياء، هذه الأشياء هي حال من أحوال الخطيب تسبب الاقتناع، أو حال من أحوال كلامه تسبب الاقتناع. شلون حال من أحوال الخطيب؟ يعني يقول أنه إذا كان مثلا مشهور بالفضيلة، مشهور بالصدق هذا الخطيب، هذا حال من أحواله يسبب الاقتناع. أو كان لا رجل خطيب مشهور مثلا، بمجرد يجي خطيب مشهور يقول كلام الناس تتقبل منه أكثر مما تتقبل من الخطيب المبتدئ. أو مثلا لا عند منصب شخص، طبعا قلنا الخطابة مو لازم حسينية، احنا نحصرها في الحسينية، أي إنسان يريد أن يقنع الآن يجي مثلا إنسان عادي من السوق ويلقي على الناس كلام ما حد يقتنع به، لكن يجي وزير عند منصب ويلقي على الناس هذا يسبب أن الناس تتقبل منه لمنصبه. أو مثلا كونه معروف بالثراء، يجي واحد فقير ويلقي على الناس ما حد يقتنع به، لكن يجي واحد ثري ويلقي نفس الكلام الناس تقتنع به. فهذه أمور تتعلق بأحوال المتكلم تؤثر في اقتناع الجمهور بالكلام. قال وهي أيضا من أقسام النصرة التي ليست بصناعة ولا حيلة، يعني الإنسان ما هو عمل الثراء من أجل الخطابة أو أخذ المنصب من أجل الخطابة، لا، بخلاف هناك الأمور المتعلقة بالقائل التي هي بصناعة، يعني مثل اللباس أن يلبس، أنه كيف يتكلم مثلا. ومن أقسام ما يقتضي نفس الإقناع، وهذه الشهادة أو النصرة أو الشهادة بنفس المعنى تحصل إما بحسب نفس القائل، يعني حال يتصف به القائل، أو بحسب القول حال يتصف به القول. أما الأول وهي ما هي بحسب القائل، إما لكونه مشهورا بالفضيلة من الصدق والأمانة والمعرفة والتمييز، هذا يسبب اقتناع الناس به، أو معروفا بما يثير احترامه، يعني معروف بأنه يسعى لمصلحة الناس، فلما يتكلم بشيء يعرض قضية فالناس طبعا تعرف أن هذا دائما يسعى لمصلحتهم، فلا يكون متهما في هذه المسألة. يعني الآن لو أراد أن يجمع من الناس تبرعات، الذي هو معروف بأنه يسعى لمصلحة الناس، هذا بسبب أنه لما يطرح الموضوع الناس ستقتنع بكلامه، لأنهم يعرفونه أنه يسعى لمصلحتهم، بخلاف الشخص الذي هو يعلمون أن هذا إنسان نفعي يسعى لمصلحة نفسه، فلما يطرح مسألة خيرية هل الناس ستقبل على الاقتناع بكلامه؟ لا. أو الإعجاب به، شيء يثير الإعجاب به أو التقدير لما يقوله ويحكم به، فأن يكون معروفا بالبراعة الخطابية هذا يثير إيش؟ الاحترام مثلا أو الإعجاب أو التقدير لما يقوله، لأن خطيب كبير هذا. أو الشجاعة النادرة، أنه لما قال هذا الكلام ما قاله خوف، مو يعني لأنه خائف فقال هذا الكلام، لأنه شجاع نعرف أن هذا الكلام نابع عن اقتناع لا عن خوف. أو بالثراء الكثير أو بالحنكة، أو كان صاحب منصب رفيع أو نحو ذلك. وقد قلنا أن لمعرفة الخطيب الأثر البالغ، يعني إذا عرفت من هو الخطيب وعرفت أوصافه ومميزاته ونسبه وغير ذلك، هذا يؤثر الأثر البالغ في التأثير على المستمعين، كما مر علينا أنه إذا ما كان المستمعون يعرفونه يعرف لهم أو هو يعرف نفسه، فكيف إذا كان محبوبا لأنه معروف أو موضع الإعجاب أو الثقة؟ لا شك أن هذا سيكون أثره أعظم. وكلما كبرت سمعة الخطيب وتمكن حبه واحترامه من القلوب كان قوله أكثر قبولا وأبعد أثرا. لذلك هذه المحبوبية للخطيب هي رأس ماله، إذا ما تكون لمحبوبية ما يكون له أثر قوي. فلذلك مثلا الآن خطيب يقولوا له أنه نريد أنه مجلس، يقول كم تعطوني؟ لما يشوفوا منه روحية مادية هذا يسقط مكانته، كأنما هذا قاعد يقرأ من أجل المال. أو مثلا يتصرف تصرفات مثلا ليست بحسنة، يتكبر على الناس، أو مثلا تصدر منه في الخارج مثلا عركات ويا الناس على فلوس وعلى أراضي وعلى دكاكين وعلى مزارع، والناس تعرف منه هذه الروحية، هذا يجعله يفقد رصيد المحبوبية عند الناس. يقول وإما لكونه، قال إما لكونه مشهورا بالفضيلة أو معروفا بما يثير احترامه، وإما لكونه تظهر عليه علامات الصدق أمارات الصدق، يعني هذا يجعل الناس تقتنع بكلامه لأنه يظهر من كلام أنه صادق، لأن قد إنسان أنت لا تعرفه لكن من أثره، مثلا لما يجي لك وتشوفه يبكي مثلا يقول هذا فلان ظلمني كذا كذا، تشوفه يعني ببكاء بانتحاب بحرقة، هذا يجعلك تصدق بكلامه. لذلك الخطيب أيضا لما يتكلم يريد أن الناس تقتنع بكلامه، لابد أن ينفعل بما يقول حتى الناس تشعر أنه إيش؟ هذا بالفعل صادر من القلب، ما يصدر من القلب يدخل في القلب. أما إذا كان لا فقط هو ليس بمقتنع، وإنما هي مسألة كما يقولون الاستهلاك المنبري، مثل المنبر بس، فهذا لا يسبب اقتناعا. وإما لكونه تظهر عليه أمارات الصدق، وإن لم يكن معروفا بأنحاء المعرفة السابقة، يعني بما أنه كذا، أنه مشهور، أنه خطيب، أنه كذا، مثل أن تطفح على وجهه أسارير السرور إذا بشر بخير. الآن لما يقول أيها المؤمنون هناك بشارة أسوقها إليكم أنكم إن شاء الله كلكم إن شاء الله في الجنة، وكل إنسان كذا، شوف أنه مرتاح، تشعر أن هذه بشارة صحيح. ليش؟ لأن هذه سببت أنه يرتاح، وإلا لو كان هو مو مقتنع بهذا الكلام كيف يفرح بشيء هو لم يقتنع به؟ أو علامات الخوف والهلع، يقول أيها الناس ترى انتبهوا، لا تظنون أنك بس أن تقول أنا موالي لأهل البيت وكذا وكذا، فإن المعصية إذا ارتكبناها يكون مثلا علينا تكون أشد لأننا نسيء إلى أهل البيت كذا، تشوف من الحرقة على هالمعنى. والهلع إذا أنذر بشر، أو هيئة الحزن إذا حدث عما يحزن في مصاب سيد الشهداء، شوفه هو متأثر. يعني الآن مثلا كما هو معروف عن الشيخ أحمد الكافي رحمه الله، هذا لما يتكلم يبكي ينسحب، يعني تحس ذاك البكاء يخرج من قلبه، هذا يجعل أنت تحزن أيضا، لن تشعر أنه حزين، هذا يجعلك تتأثر بكلامه. قال: ولتقاطيع وجه الخطيب وملامحه ونبرات صوته الأثر الفعال في شعور المستمعين. إذا هو يتكلم بالمصيبة وتشوفه يتبسم، أنت لما تطالع تشوفه يتبسم تقول شلون هذا أصلا، إذا كان عندك دمعة تروح، بأن هذا إيش الأثر الفعال، بأن ما يقوله كان مؤمنا به أو غير مؤمن به. إذا كان هو لا يناسب المقام تقول هذا ما مو مقتنع بكلامه. والوجه الجامد القاحل من التعبير لا يستجيب له المستمع، لأن المستمع بطبعه ينظر في وجه الخطيب فيريد يشوف انفعال من الخطيب. ولذا اشتهر أن الكلمة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب، ما خرج من الجنان دخل الجنان، يعني له قلب، يعني ما دخل ما خرج من الجنان قلب دخل في الجنان، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. وما هذا إلا لأن إيمان الخطيب بما يقوله إذا هو مقتنع بكلامه يظهر على ملامح وجهه ونبرات صوته رضي أم أبى، فيدرك المستمع ذلك حينئذ بغريزة لن يشعر ويحس، تقاطيع تدل على مكنون النفس فيؤثر على شعور، هذا يؤثر في شعور المستمع بمقتضى طبيعة المحاكاة والتقليد، أن يشوف هذا حزين هو يحزن، يشوف فرح هو يفرح، وهذه موجودة عند الإنسان. هذه أمور متعلقة بماذا؟ بنفس القائل. هناك أمور متعلقة بنفس القول. الآن لما الإنسان يريد أن يتكلم يؤكد كلامه حتى بحلف، حتى بيمين، بمثلا عهد، يأتي بمؤكدات، مثلا هذه المؤكدات تؤثر في اقتناع الناس، مثل الحلف على صدق قوله والعهد، يعني يقول أعاهد الله على كذا، أو التحدي يقول الذي يقول كذا نحن نتحدى، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا يسبب ماذا؟ أنه الناس تقول هذا لو ما كان قوي دليله قويا ومطمئن من قوله لما تحدى الناس، لأن التحدي لابد أن يكون المتحدي متسلح بأقوى دليل، كما تحدى نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله قومه أن يؤتوا بسورة أو آية من مثل القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإذا عجزوا عن ذلك، إذا عجزوا عن التحدي التجأوا إلى الاعتراف بصدقه، ومثل ما لو تحدى الصانع أو الطبيب أو نحوهما أو نحوهما خصمه المشارك له في صناعته، طبيب يتحدى طبيب ثاني مثلا بأن يأتي بمثل ما يعمل، يعني يقول أنا الآن أجريت عملية في المخ مثلا أو في القلب، عملية دقيقة ونجحت فيها، فإذا كنت أنت تدعي أنك أمهر مني في طبابة فأتي اعمل عملية هكذا نشوف، يعني يشفى هذا المريض أو تخليه الله يسهل عليه ويتوكل على الله، بأن يأتي بمثل ما يعمل ويقول له إن عجزت عن مثل عملي فاعترف بفضلي عليك واخضع لقولي، يعني مما يدل على أني أمهر منك في هذه الصناعة. ثم الآن يتكلم في المسألة الحادية عشرة وهي الفرق بين الخطابة والجدل، وهذا فهمناه مما سبق. طبعا بالنسبة إلى الجدل لابد أن يكون بين طرفين، كل منه أنا أريد أن أنقذ وضع ذاك الطرف، أما بالنسبة إلى هذا الجدل الخطابة لا أريد أن أنقذ وضعه، أريد أن أقنعه برأي. والجدل لابد أن يكون مأخوذ من المسلمات والمشهورات، أما الخطابة لا، ليس بشرط أن يكون مأخوذ من المسلمات. قال: لما كانت صناعة الخطابة وصناعة الجدل يشتركان في كثير من الأشياء، مثل الآن هذا لابد أن يكون هناك طرف وهذا هناك طرف، صحيح؟ هذا جمهور وهذا مجادل جدلي، استدعى ذلك التنبيه على جهات الافتراق بينهما لئلا يقع الخلط بينهما. قد واحد يظن أن هذا جدل وهو خطابة أو بالعكس. أما اشتراكهما ما هي أوجه الاشتراك؟ قال: ففي الموضوع، فإن موضوع كل منهما عام. ما هو الموضوع الذي نتجادل فيه؟ أي موضوع؟ نتجادل في اللغة، نتجادل في النحو، نتجادل في الفلسفة، في الفقه، في العقائد، في الأديان، كذلك الخطابة، أي شيء أطرح على الناس ليقتنعوا به. فإن موضوع كل منهما عام غير محدد بعلم ومسألة، كما قلنا في الجدل. كما قلنا في الجدل إنه ينفع في جميع المسائل الفلسفية والدينية والاجتماعية وجميع الفنون والمعارف، والخطابة كذلك. وما يستثنى هناك يستثنى هنا، كما قلنا هناك مستثنى المسائل الرياضية، المسائل العلمية، المسائل العلمية مبنية على التجارب مو على الإفحام. كذلك الخطابة لا تطرح فيها المسائل العلمية والمسائل الرياضية. ويشتركان أيضا في الغاية. ما هي الغاية؟ أولا يشتركان في الموضوع، ثانيا يشتركان في الغاية. ما هي الغاية؟ فإن غاية كل منهما الغلبة، غاية الأمر، غايتي في الجدل أغلب الخصم أمام الجمهور، غايتي في الخطابة هو أن أطرح الرأي وأغلب به بحيث يقتنع الجمهور بهذا الرأي. ويشتركان في بعض مواد قضاياهما، مادة القضايا مثلا نستخدم في الخطابة مشهورات، ونستخدم في الجدل مشهورات أيضا، إذ تدخل المشهورات فيهما كما تقدم. فإذا أوجه الاشتراك اثنين، في الموضوع وفي الغاية. وأما الافتراق ففي ثلاثة أمور، ففي هذه الأمور الثلاثة نفسها، يعني عفوا الاشتراك في ثلاثة، في الموضوع وفي الغاية وفي المواد. كذلك هنا، ففي الموضوع فإن الخطابة يستثنى من عموم موضوعها المطالب العلمية التي يطلب فيها اليقين، لأن الخطابة لا تفيد اليقين، فلا يمكن أن نثبت المسائل العلمية بالخطابة. فإن استعمال الأسلوب الخطابي فيها معيب مستهجن إذا كان المخاطب بها الخاصة، إذا كان المخاطب بها الخاصة يعني الذين هم يعلمون بهذه المسائل. أنت جاي تشرح خطيب تبين مسائل طبية تبينها للأطباء، هذا مستهجن، مش هذا قاعد يشرح للطب وهو ليس بمتخصص مثلا. وإن جاز الأسلوب الجدلي لإلزام الخصم وإفحامه، يجوز أننا نستخدم الأسلوب الجدلي في المسائل العلمية، يعني يمكن استخدامه، أما في الخطابة هذا مستهجن، أو لتعليم المبتدئين، لتعليم المبتدئين ممكن أستخدم الأسلوب الجدلي، فإن قال الخصم كذا نقول له كذا، فإن قال لكم كذا نقول له كذا، وهكذا. كما أنه على العكس لا يحسن من الخطيب أن يستعمل البراهين العلمية والمسائل الدقيقية لغرض الإقناع، وإنما هذه البراهين العلمية والمسائل الدقيقة لا يكون موضوعها الخطابة، لأن الناس كما مر علينا لا تكون متوجهة إلى المطالب العلمية الدقيقة، وإنما لأنه كما قلنا المطالب العلمية تحتاج إلى مزيد تأمل، والناس لا صبر لها على ذلك. فهنا حاصل هذا الافتراق، أنه بالنسبة إلى البراهين العلمية ممكن نستخدم الجدل فيه، لكن الخطابة ما يمكن استخدام الجدل فيه. قال في الغاية: فإن غاية الجدل الغلبة على خصمه بإلزام الخصم وإن لم تحصل له حالة القناعة، حتى لو هو مو مقتنع، لكن إيش المهم يفحم الخصم أمام الجمهور، هذا كافي. وغاية الخطابة الغلبة بالإقناع، أو عفوا وإن لم تحصل له حالة القناعة، يعني وإن لم تحصل للخصم، يعني الآن لما أنا مثلا أفحمت الخصم ما عندي جواب لكن مو مقتنع بكلامي، المهم أنه أفحم أمام الجمهور، هذا كافي. أما بالنسبة إلى الخطابة هي الغلبة، يعني إقناع الجمهور لكن باقتناع، أريد أن يقتنعوا بما أقول. الثالث من الفروق في المواد، فقد تقدم في الكلام عن العمود بيان الفرق فيها، إذ قلنا أن الخطابة تستعمل فيها مطلق المشهورات الظاهرية، مشهور ظاهري كافي، وفي الجدل لا تستعمل إلا الحقيقية، ومر التفصيل هناك. وهناك فروق أخرى لا يهمنا التعرض لها، وسيأتي في باب أعداد المنافرات التشابه بين الجدل والمنافرة بالخصوص، والفرق بينهما كذلك، المنافرة التي هي قسم من أقسام الخطابة كما سيأتي. ثم يقول: أركان الخطابة. ركن الشيء هو الذي لا يحصل الشيء إلا به. يقول هنا الخطابة لابد أن يكون فيها مخاطب، ولابد أن يكون هناك خطيب، ولا بد أن يكون هناك موضوع كلام. يقول بالنسبة إلى المستمع ينقسم إلى أقسام ثلاثة: المخاطب الذي تخاطبه وهو الجمهور، الحاكم كما مر علينا هو الذي يصوب كلامك أو يضاعف كلامه، والنظارة وهم الذين يستمعون وهم متفرجون ليس الغرض إقناعهم. أركان الخطابة المقومة لها ثلاثة: القائل وهو الخطيب، والقول وهو الخطاب يعني الموضوع، والمستمع. نأتي إلى المستمع. ثم المستمع ثلاثة أشخاص على الأكثر، يعني بعد ما يزيد على ثلاثة، يمكن يكون واحد بس، يمكن يكون اثنين: مخاطب وحاكم ونظارة، وقد يكون مخاطبا فقط. الآن لما إنسان مثل الخطيب الحسيني ما في حاكم ولا في نظارة، فقط هناك مستمع. يقول المخاطب وهو الموجه إليه الخطاب الذي يراد إقناعه، الذي الغرض من توجيه الخطاب إليه لإقناعه، وهو الجمهور أو من هو الخصم في المفاوضة والمحاورة. إذا كان مثلا جماعة وهم عندهم رأي وأنا أريد أن أبين رأيي وأقنعهم، هذا خصمي يعني في المحاورة كما قلنا فيما سبق. الحاكم وهو الذي يحكم للخطيب، إما يحكم له إن كان مصيبا أو عليه إن كان مخطئا، إما لسلطة عامة له في الحكم، إما لأنه يتكلم الآن مثلا قاضي مجتهد جامع لشرائط الفتوى، ويتكلم هذا الشخص الخطيب لإقناع هؤلاء بصدق الدعوة، وهذا إيش عنده سلطة عامة في الحكم شرعية، لأنه جامع لشرع حاكم شرعي. أو مدنية، لا يعني الدولة نصبته وهو ليس متصف بشرائط القاضي، فسلطته مدنية يعني من الدولة لا من الشرع، أو لسلطة خاصة ليس له سلطة عامة على الناس عموما، وإنما سلطة خاصة علينا أنا وأنت المتنازعين، لأننا رضينا به حكما. الآن أنا مع مجموعة أريد أن أقنعهم، ما اقتنعوا، نقول زين أي واحد الآن يجي أو نشوف عالم أو نشوف شيخ وأطرح عليه هذه الفكرة وننظر ماذا يقول، هل كلامي صحيح أو ليس بصحيح. أو لسلطة خاصة جاءت هذه السلطة الخاصة برضا الطرفين، يعني بسبب أن الطرفين تراضيا به ليحكم بينهما، إذ يحكمانه ويضعان ثقتهما به. وإن لم تكن له سلطة عامة على عموم الناس، النظارة وهم المستمعون المتفرجون الذين ليس لهم شأن، ليس لهم شأن في أنهم يقتنعوا أو لا يقتنعوا، إلا تقوية الخطيب أو توهينه فقط، يفيدوا أن الخطيب هذا يعني يسببون له إحباط، لأنهم يصيحون يقول لا غلط وكذا ويسوون فوضى، أو أنه يصفقون له مثلا أو يهتفون له فيشجعونه، مثل أن يهتفوا له أو يصفقوا له باستحسان، يعني التصفيق الذي هو تصفيق استحسان، ولا في تصفيق ليس استحسان، يعني في بعضهم مثلا يصفق صفقة ثم بعد مدة يصفقون كلهم صفقة واحدة ثم بعد مدة كلهم صفقة واحدة، يعني يحس أنه هذين يستهزئون به. قال حسب ما هو عادة شعبهم، على حسب العادة المتبعة في ذلك البلد في تأييد الخطباء، ومثل أن يسكتوا في موضع التأييد، يعني إذا تكلم وهم ويأيدون ساكتين، سكوتهم دليل على التأييد والاستحسان، أو على حسب الأحوال يعني، أو يظهروا توهينه بهتاف ونحو وصياح مثلا. وقد بعضهم في بعض الأماكن مثلا يخرجون صوت مثلا يسون أوه مثلا هكذا، بحيث أنه يعني هذا الذي يتكلم يعني أنهم لا يؤيدونه، وذلك إذا أرادوا توهينه. والنظارة عادة مألوفة عند بعض الأمم الغربية، خصوصا في المحاكم كذا، يخلون محاكمة عامة وجون الناس يتفرجون في المحاكمات، ولهم تأثير في سير المحاكمة، وربما يسمونهم العدول أو المعدلين، يعني الذين يعدلون كلام هذا الخطيب بأن يصوبوه أو يخطئوه. وليس وجود الحاكم والنظار يلازم، ليس ملازما في جميع أصناف الخطابة، بل في خصوص المشاجرات إذا كان في محاكم كما سيأتي، وإلا في الأحوال العادية قد يكون بدون إيش اسمه نظارة وبدون حاكم. المسألة الثالثة عشرة هي أصناف المخاطبات. قال إن الغرض الأصلي لصاحب الصناعة الخطابية على الأغلب إثبات فضيلة شيء ما، أو رذيلته، إما يثبت له شيء أو ينفي عنه شيء، أو إثبات نفعه أو ضرره، ولكن لا أي شيء كان. هل كل شيء يثبت نفعه؟ يجي خطيب ويصعد على المنبر ويتكلم أنه التنفس زين، الإنسان يتنفس، طبعا هذا شيء معلوم لأنه إذا لا يتنفس يموت، بل الشيء الذي له نفع أو ضرر للعموم بوجه من الوجوه، يعني الشيء الذي الناس هذا يضر الناس، يبين لهم أن هذا ضار أو ينفع الناس، بحيث أن الناس ليسوا بملتفتين إليه وهو يريد إقناعهم. قال له دخالة في المخاطبين وعلاقة بهم، يعني الآن لو جاء خطيب ويصعد على المنبر يقول أنا أنصحكم أنه تركوا عنكم هالأسفار هذه إلى الفضاء، فكروا أنه تسافرون إلى الفضاء في مركبات فضائية، هذا تركوا عنكم الآن أنتم، هذا ما هو مدخلية الناس في هذا الشأن، ليست مسألة ابتدائية بالنسبة إليهم. قالوا هذا الشيء لا يخلو عن ثلاث حالات، أولا أن يكون حاصلا فعلا، شيء وقع وأنت تريد إقناعهم أنه يتركوه مثلا، فالخطابة فيه تسمى منافرة، لأنهم يريدون إثباته، أنت تريد لا إبطاله. الشيء الثاني أن يكون غير حاصل فعلا ولكنه حاصل في الماضي، حدث في الماضي، فالخطابة فيه تسمى مشاجرة، يعني أنت تريد أن تثبت لهم أن هذا الذي حصل في الماضي ليس بصحيح وباطل. أن يكون غير حاصل فعلا أيضا مثل الثاني ولكنه يحصل في المستقبل، فالخطابة فيه تسمى مشاورة، كأنك تشاورهم هل هذا الإنسان يعمله أو ما يعمل في المستقبل، وهي أهم الأصناف المشاورة. فالمفاوضات الخطابية على ثلاثة أصناف هذه التي قلناها، لكن سيعيدها بنوع شوي تفصيل. أولا المنافرات المتعلقة بالحاصل فعلا، بالشيء الذي قد حدث وانتهى، فإذا قرر الخطيب فضيلته أو نفعه يقول أنه لا هذا الشيء الذي حصل هذا جيد وهذا كذا، هذا يسمى مدح. وإن قرر ضد ذلك قال هذا الذي حصل هذا ليس بجيد وضار وكذا وكذا، سميت ذما، هذه المنافرة، هذا النوع من الخطابة يسمى ذم. الثاني المشاجرات، وتسمى الخصاميات أو الخصاميات عفوا من الخصام أيضا، وهي المتعلقة بالحاصل سابقا الذي حدث وانتهى، ولا بد أن تكون الخطابة لأجل تقرير وصول فائدته ونفعه أو ما فيه من عدل وإنصاف إن كان نافعا. يعني يقول أن هذا الذي حصل في الماضي هو ماذا؟ هو نافع، ويبين لهم كيف يكون نافع، يوصل نفعه إلى الناس. أو ما فيه من عدل وإنصاف، يقول هذا الذي حصل فعل ذلك مثلا الحاكم هو عدل إن كان نافعا، ولأجل تقرير وصول ضرره يقول ذاك الذي حصل كان سبب مضار على الناس، أو ما فيه من ظلم، أو كان هذا الفعل ظلما. فمن الجهة الأولى تسمى الخطابة شكرا، الذي فيه مدح أو إثبات نفع أو إثبات ماذا أنه عدل. أما إما أصالة عن نفسه، يعني أنه يشكر هذا الذي صنع ذلك الفعل فيما مضى، هو بنفسه هو يشكره، أو نيابة عن غيره لأنه نفع المجتمع نفعا عظيما بذلك الفعل، فهو لما يقرره ويثبته هذا شكرا بالنيابة عن المجتمع. وإنما سميت كذلك لأن تقرير الخطيب لما هو يريد أن يثبت فائدة هذا الشيء أو أنه عادل، اعتراف منه للمخاطبين أنه يعني أنا أعترف بفضيلة ذلك الشيء، فلا يقع فيه نزاع منهم، لأنه هذا كأنه من اعتراف بأن ذلك الفعل نافع. ومن الجهة الثانية إذا كان لا ذم أو كان إثبات ظلم تسمى الخطابة شكاية، إما عن نفسه لأنه هذا واقع علي كما أن ذاك فائدة لي تسمى شكر، أو عن غيره لأن الفائل الآن مثلا إنسان يسبب ظلم على واحد فأنا أذمه، فهذا كأن شكاية عن ذلك المظلوم. والمدافع يسمى معتذرا، إذا كان واحد يقول لا هذا ليس بصحيح هذا ليس بظلم وإنما نوجهه بكذا وكذا، نقول هذا يعتذر عن ذاك. والمعترف به يسمى نادما، إذا كان المعترف يعني الذي أحدث فعلا فعل وبعدين قال لا صحيح هذا أنا أعترف بأن ذاك الذي فعلته فيما مضى كان ماذا كان ظلم مني كان ليس فيه فائدة، هذا يسمى نادم. ثم المشاورات قال المتعلقة بما يقع في المستقبل، ولا محالة أن الخطابة حينئذ لا تكون من جهة وجوده، هل هذا موجود أو مو موجود وما وقع أو عدمه، فإن هذا ليس من شأن هذه الصناعة لأنه شيء لم يقع، بل لا بد أن تكون من جهة ما، من جهة ما فيه من نفع وفائدة فينبغي أن يقال. نحن نتناقش أنه نقول هذا فيه فائدة فلا بد أن نفعله في المستقبل، فتكون الخطابة فيه ترغيبا وتشويقا حتى الناس يفعلوه وإذنا في فعله، أو من جهة ما فيه من ضرر وخسارة، نبين أن هذا إن فعلنا ترى سنسبب، سيحصل لنا ضرر أو غير ذلك، فينبغي ألا يفعل، فتكون الخطابة فيه تحذيرا وتخويفا ومنعا من فعله. قال: فهذه الأنواع الثلاثة هي الأغراض الأصلية التي تقع للخطيب، وقد يتوصل إلى غرضه ببيان أمور تقع في طريقه، يعني هناك أشياء تمهد إلى هذه الأشياء توصله إلى الغرض، وتكون ممهدة للوصول إليه ومعينة للإقناع، وتسمى التصديرات، مثل أن يمدح شيئا أو شخصا، يعني يمدح مثلا الرسول صلى الله عليه وآله ثم يدخل في المسألة التي يريدها، فينتقل منه إلى المشاورة للتنظير بما وقع أو لغير ذلك، يقول هذه المسألة شبيهة بتلك. والتشبيب الذي يستعمله الشعراء سابقا في صدر مدائحهم، تشبيب يعني ذكر المحبوب والديار وغير ذلك من هذا القبيل، فإن الغرض الأصلي هو المدح، المدح الحاكم أو الخليفة، والتشبيب تصدر به القصيدة للتوصل إليه. وكثيرا ما لا يكون الشاعر عاشقا، وإنما يتشبه به بالعاشق اتباعا لعادة الشعراء. وفي هذا العصر يمهد خطباء المنبر الحسيني أمام مقصودهم من ذكر فاجعة الطف، الغرض هو ذكر الفاجعة، يمهدون بيان أمور تاريخية أو أخلاقية أو دينية من موعظة ونحوها، وما ذاك إلا لجلب انتباه السامعين أو لإثارة شعورهم وانفعالاتهم، مقدمة للغرض الأصلي من ذكر الفاجعة، فهذا يكون على نحو التمهيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.